بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ بندر بن سليمان الخيبري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المستمعون عبر أثير إذاعة ميراث الأنبياء. في التعليق على متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: لم يزل بصفاته. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه اللفظة لله جل وعلا، أنه لم يزل سبحانه وتعالى متصف بالصفات، ليرد بذلك على من يزعم أن الله جل وعلا كان في وقت من الأوقات غير موصوف بهذه الصفات، أو أن هذه الصفات حدثت له بعد أن لم تكن. فمذهب أهل الحق وأهل الحديث وأهل السنة وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا أول بصفاته، هو الأول وليس قبله شيء. سبحانه وتعالى هو أول بذاته وبصفاته، هذه الذات لها صفة الأولية، وهذه الذات بصفاتها أولية كذلك، أن الله جل وعلا هو الأول وصفاته أولية معه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لم يزل بصفاته، أي أن الله جل وعلا أول ليس قبله شيء، وكذلك صفاته لم تحدث بعد أن لم تكن، لم تحدث بعد أن لم تكن. ويرد بهذا على الطوائف التي انتحلت هذه النحلة أو قالت بهذه المقالة، وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة، فإنهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى كان معطلا عن جميع الصفات. ثم لما خلق المخلوقات، خلق السماء، خلق الأرض، خلق الماء، خلق الإنسان، خلق جميع المخلوقات، سموه الناس وسماه خلقه بهذه الأسماء ووصفوه بهذه الصفات، وإلا فإن الله جل وعلا ليس له صفات، تعالى الله وتقدس عن قولهم. فلما خلق الخلق، يعني ولما خلق الخلق صار له اسم الخالق، وصارت له صفة الخلق بحد زعمهم. أما الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم فيقولون أن هذه الصفات هي أولية مع الله جل وعلا، ولكن لم تظهر آثارها إلا بعد أن خلق الخلق، وهذا أيضا باطل. ومذهب أهل الحق أن هذه الصفات قديمة، وأن آثارها باقية، وأن الله جل وعلا متصف بها، ولم يكن يوما من الأيام ولا وقتا من الأوقات معطلا سبحانه وتعالى عن صفاته. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: لم يزل بصفاته، أي أنه لم يكن سبحانه وتعالى. خلاصة هذه اللفظة أن الله جل وعلا لم يكن معطلا يوما من الأيام ولا وقتا من الأوقات ولا زمنا من الأزمان، ولم يكتسب سبحانه وتعالى هذه الصفات من آثار خلقه أو نحو ذلك، بل هذه المخلوقات من آثار صفاته سبحانه وتعالى. فانظر إلى آثار رحمة الله ونحو ذلك من آثار صفات الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس مخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. في الحقيقة بدأ المصنف هنا بذكر مقالات التعطيل أو بذكر ضدها بالأصح، أنه أثبت الكلام لأنه ثمت ووجد من يعطل هذه الصفة، صفة الكلام. وفي الحقيقة هذه المقالة، مقالة التعطيل، تعطيل الصفات، لها سلسلة خبيثة رديئة حتى وصلت إلى العالم الإسلامي. فهذه المقالة أول من حمل لواءها بالنشر والدعوة إليها هو الجهم بن صفوان، ولهذا تنسب إليه هذه، كل من عطل الصفات يقال جهمي نسبة إلى هذا الرجل، وهو الجهم ابن صفوان. وهذا صلى الله عليه وسلم من أخبث البشر في الحقيقة، لأنه والعياذ بالله أفسد عقائد الناس، بل حتى كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في رسالته العرشية أن حتى زوجته مثله تدعو إلى التجهم عندما دخلت عليها بعض النساء ممن كنا ينتسبن إلى منهج السلفي. قالت امرأة الجهم هذا العرش الذي تزعمون أنه لله جل وعلا، من نجره؟ تزعم هذه المأفونة زوجة هذا المأفون أن عرش الله جل وعلا كعرش بلقيس وكعرش ملوك الدنيا، وهذه العروش المصنوعة من الخشب الذي يصنعها النجار ونحو ذلك. فقالت هذا العرش الذي تزعمون أنه لله، من نجره؟ فقالت لها نجره الذي نجر أسنانك، أن أسنانها كانت قبيحة أو فيها شيء من كذا، فالذي خلق هذا العرش هو الذي خلق أسنانك هذه. فبارك الله فيكم، هذه المقالات أتت من هذا الرجل، أعني نشرا، هو الذي تبنى نشرها وبثها بين الناس. وهذا الرجل لم يأتي بها أيضا من عند نفسه، ونعم بقلبه زيغ وعنده ضلال وانحراف، فواكب أنه تتلمذ وأخذ المقالة من الجعد بن درهم، من الجعد بن درهم. والجعد بن درهم هو أول من قال أن الله جل وعلا لم يتكلم، وأن الله جل وعلا لا يحب. ولهذا قال علامة ابن القيم، وهذا قتل الجعد بن درهم، قتله خالد بن عبد الله القسري حاكم مكة قبل الحجاج ابن يوسف الثقفي، قتله، وأيضا كان على مكة وأيضا كان في غيرها من الأقاليم، فقتله ورقى المنبر في يوم عيد الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله جل وعلا لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. أذكر في تعليق العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على النونية، قال هذا القربان الذي قربه خالد بن عبد الله القسري أفضل في ذلك اليوم، يعني عيد الأضحى، من 100 ناقة، من 100 ناقة تذبح وتسقط على جنوبها تعبدا لله جل وعلا، ذبح الجعد بن درهم أفضل من هذه 100 ناقة التي تذبح لله جل وعلا، لأن في ذبحه خير للإسلام والمسلمين وقطع لبدعته وقطع لزندقته. لكن الله جل وعلا أراد أمرا وقضى أمرا أن تنتشر هذه المقالة عن طريق هذا الخبيث الآخر الجهم ابن صفوان. وقد يقول قائل لماذا هذه القسوة، أو لماذا، لأنه فقط عطل صفتين. قد يقول قائل نعم، قد يقول لماذا يعني تعظمون هذا الأمر وتضخمونه، وهو لم يعطل إلا صفة المحبة وصفة الكلام. قال إن الله جل وعلا لم يتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، ولم يكلم موسى تكليما، فلماذا هذا التشدد؟ يقولون، نقول بارك الله فيكم، لأنكم لم تعلموا حقيقة ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذي جاء به الأنبياء كلهم من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام هو تبليغ كلام الله جل وعلا، أبلغكم رسالة ربي، رسالات ربي في آية أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحج يعرض نفسه على الناس يقول: من يحملني إلى قومه لكي أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني من تبليغ كلام ربي. فهؤلاء الأنبياء يبلغون ماذا؟ يبلغون الناس كلام الله جل وعلا. فإذا انتفى كلام الله انتفت كل الرسالات من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام فقط. لا، ليس هذا فحسب، نفى المحبة. الله جل وعلا يحب الصلاة، يحب الصيام، يحب الصدقة، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحب التوابين، يحب المتطهرين، هذه عبادات يحبها الله جل وعلا، يحب المحسنين وغير ذلك. إذا نفت المحبة انتفت العبودية، انتفت العبودية، أن الله جل وعلا يحب هذا العمل، يحب هذا العامل، يحب هذا القول، يحب هذا الاعتقاد، يحب من عباده أن يفعلوا ذلك، انتفت المحبة، فانتفى الثواب والعقاب. هنا هدمت الشريعة برمتها، انتفت الرسالة وانتفى محبة الله جل، انتفت محبة الله جل وعلا لهذا المبلغ، وهذه الأوامر والنواهي التي أو النواهي التي يبغضها الله جل وعلا، والأوامر التي يحبها الله جل وعلا، ويحب أيضا أن تترك معاصيه سبحانه وتعالى. يحب من العبد أن يمتنع ويحجم عن اقتراف هذه المعاصي وهذه النواهي التي نهاه عنها. فلهذا بارك الله فيكم صاح السلف، لأنهم يعرفون غور الشريعة، يعرفون أمر الشريعة، يعرفون مقاصد الشريعة، أنها جاءت بكلام الله جل وعلا، وجاءت بمحبته لهذا الكلام، ومحبته لهذه الأوامر، ومحبته لاجتناب هذه النواهي التي نهى الله جل وعلا عنها. أن هذه المقالة ليست مقالة فحسب أو رأي مجرد أو نحو ذلك، كما يقول بعض من يدافع عن الجهم في هذا العصر أنه مجرد رأي. يا أخي، هذا الرأي يهدم الإسلام من أسه وأصله، ويقتلع جذور الإسلام، بل يقتلع جذور الرسالات التي جاءت بها الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. نعم، قلنا أن الجهم أخذها من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أيضا لم يأخذها هكذا أو يأتي بها من عندي نفسي، أخذها عن أبان ابن سمعان، وهذا أبان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن خاله لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر بارك الله فيك إلى هذه المقالات، الجهم تأثر بالفلسفة الفارسية، والجعد كذلك، وانتقلت من الفلسفة الفارسية إلى المقالات اليهودية. هذه سلسلة مظلمة والعياذ بالله من هذه المعتقدات الفاسدة، أعظم المعتقدات فسادا عقائد الفرس وعقائد اليهود. هذه المقالة مركبة ومسلسلة، نسأل الله العافية والسلامة بالتعطيل، من ماذا؟ من هؤلاء، حتى تصل إلى اليهود. ولهذا قالوا في آخر ما ذكروه، كما ذكر ابن الأثير في الكامل، أن هذه المقالة أخذوها عن لبيد بن الأعصم اليهودي، ولبيد كان زنديقا من زنادقة اليهود. انظر، حتى يعني لم يلتزم باليهودية فقط، يعني متزندق حتى في اليهودية، كان يقول بخلق التوراة. وهنا في الحقيقة إشكال وجوابه. قد يقول قائل أن اليهود في الغالب عليهم التشبيه لا التعطيل. ونعم، هذا صحيح، الغالب على اليهود التشبيه، تشبيه الله جل وعلا بمخلوقاته، وهذا ظاهر بين جلي في التلمود. التلمود هو الروايات، تعريف التلمود هو روايات أو مقالات الحخامات يتناقلونها جيلا بعد جيل، وهي عندهم أعظم من التوراة. انتبه، هي عندهم أعظم من التوراة. وهذا التلمود ينقسم إلى قسمين: مشنا وجمارة، يعني كأنه متن وشرح للمتن. وهذا التلمود مليء بالتشبيه، مليء جدا بتشبيه الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس عن قولهم بالمخلوقات، وأنه يبكي وأنه يختبئ، تعالى الله وتقدس عما يقول هؤلاء الظالمون وتعالى علوا كبيرا. فهؤلاء الغالب عليهم التلمود الذي مليء بالغالب القول بالتلمود الذي فيه التشبيه، الذي فيه التشبيه. وفي الحقيقة الذي ينظر أن اليهود كما قال عليه الصلاة والسلام افترقوا على 71 فرقة، اليهود ليسوا كلهم على مقالة واحدة، إنما هم فرق 71 فرقة كما عند المسلمين من هذه الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، عندهم فرق أيضا يقولون ببعض المقالات التي قد يقول بها بعض من ينتسب إلى الإسلام ويزعم أنها من الإسلام. وأيضا الفرقة التي تقول بالتعطيل هي الفرقة الفريسية، فرقة يهودية هي أشبه مقالاتها أشبه بمقالات المعتزلة، الفرقة التي تنتسب إلى الإسلام. ومما يدل على ذلك مقالات بعض اليهود في التعطيل، فيقول فايلو الأسكندراني اليهودي يقول يجل الله جل وعلا عن الوصف، لأن كل صفة تعني التحديد، والذين يتصورونه في صورة بشرية إنما يفعلون ذلك لتقريبه من خيال البشر، والله موجود في كل مكان. انظر إلى هذه المقالة وكأنك تقرأ لأشعري أو معتزلي، كأنك تقرأ لمعتزلي أو أشعري، أن الله موجود في كل مكان، هذه قول الأشاعرة، وأن الله جل وعلا يقول يجل عن الوصف، أنه ينزه الله جل وعلا فيعطل صفاته ويقول هذه فقط تقريب للبشر ونحو ذلك، كما يقول سيد قطب. انظر إلى المقالات والعياذ بالله، ما الذي يقولها؟ انظر من أين تستقي عقيدتك، يستقي سيد قطب ولا القاضي عبد الجبار ولا فلان وعلان ممن ينتسب إلى هذه الفرق. ويقول أيضا موسى ابن ميمون اليهودي يقول كل ما ورد في الكتاب المقدس، يعني التوراة، شوف الآن هو ينتقد حتى التوراة، يقول كل ما ورد في الكتاب المقدس من عبارات تشير إلى شيء من أعضاء الجسم، يعني يقصد الوجه اليدين ونحو ذلك، صفة من صفاته يجب أن يفسر تفسيرا مجازيا. الله أكبر، إنها السنن. انظر، يقول لابد أن تفسر تفسيرا مجازيا، يعني مثلا إذا سمعت اليد تفسرها تقول أن تدل على القوة، الوجه يعني الثواب أو نحو ذلك، تفسر تفسيرا مجازيا. وقد سبق الكلام في موضع آخر غير هذه الرسالة في الكلام على المجاز وبطلانه، ولا وجود لهذا الذي يسمى المجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب فهذه المقالة بارك الله فيكم أعني تعطيل الصفات على رأسها، تعطيل الكلام وتعطيل المحبة التي جاء بها الجعد بن درهم وتلقاها الجهم بن صفوان، فبعد أن مات الجعد نشرها الجهم، أصبح يطوف في البلاد وينشر هذه المقالات، ثم تلقفها الذي كان يهوديا قبل ذلك بشر المريسي، نعم تلقوها وبدأ ينشر، كل شخص ينشره وتنتقل هذه البدعة كما تنتقل الفيروسات، نسأل الله العافية والسلامة. ولم يزل المؤمنون والمسلمون من أهل السنة يعانون من هذا الوباء، وباء التعطيل، حتى اليوم كافحونه بنشر السنة ونشر الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على إثبات الصفات لله جل وعلا. يقول رحمه الله تعالى كلم موسى بكلامه، الكلام هو ما سمع من الأقوال وتعدى قائله، هذا هو الكلام، الكلام ما يسمع من الأقوال والعبارات التي تتعدى المتكلم إلى السامع، هذا هو القول. وهذا التعريف أو هذا أو هذه اللفظة كلام أو كلم أصلها الكاف واللام والميم، وهذه المادة تدل على القوة والشدة في كل تصريفاتها. فقد ذكر صاحب خصائص اللغة أن هذه الكلمة تدل على القوة دائما، كلم لا بد من أصوات وحروف تخرج، وكلم يعني جرح لا بد من جرح وقوة، ولكم أيضا من جمع المقبض والضرب به ونحو ذلك، فكلها تدل على القوة. ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام لكي يرد على من يقول أن الكلام شيء نفسي أو في الداخل، لا، هذه الكلمة بجميع تصاريفها تدل على القوة وعلى إخراج شيء وإحداث شيء، إما جرح وإما لكم وإما كلام أصوات ونحو ذلك، يبطل قول من يقول أن الكلام يسمى الكلام النفسي، وأن كلام الله جل وعلا ينقسم أيضا إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: كلام قدري، كلام قدري، وكلام ديني شرعي. فالكلام القدري كقوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا أمر قدري لا يمكن للإنسان إلا وأن يقع عليه، إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى قال له كن فيكون، فيتكلم سبحانه وتعالى بهذا الكلام، يقول له كن فيكون وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، أي الكلمات القدرية، الكلمات القدرية. وكلام ديني شرعي، وهو الذي يأمر الله جل وعلا به عباده: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، ونحو ذلك من الكلام والأوامر التي أمر الله جل وعلا بها. فعقيدة أهل السنة في كلام الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وبما شاء وكيف شاء، بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين، وأن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. وعلى هذا التقرير أدلة يصعب حصرها، أدلة كثيرة جدا، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أو أشار إليه المصنف، قال: كلم موسى بكلامه، إن الله جل وعلا يقول: وكلم الله موسى تكليما، تكليما حقيقيا ليس مجازا، جاء بالمصدر هنا تكليما لينفي المجاز الذي يزعمه فلان وعلان. وكلم الله موسى تكليما، ولهذا جاء بعض الجهمية يريد أن يحرف هذه الآية عن مواضعها، وجاء إلى رجل قال: يا فلان اقرأ وكلم الله، ليكون رفع الجلالة سبحانه وتعالى مفعول به، كلم الله بالنصب، موسى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة منع من ظهورها تعذر، نعم. قال: هب، قال هذا السني لهذا الجهمي، هب أني فعلت ذلك، فماذا تقول في قوله جل وعلا: وجاء رب ولما جاء موسى وكلمه ربه، وكلمه ربه، أين الآن، أين يمكنك أن تزيل الضمة وتأتي بالفتحة وتعبث؟ لا يمكن، فبهت الذي تجهم واعتزل. وأيضا قال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة، تكلم، وإذ قال ربك للملائكة، وقال الله جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تلك الرسل فضلنا بعضها على بعض، منهم من كلم الله وناديناه من جانب الطور، وإذ نادى ربك موسى، وإذ نادى ربك موسى، تأمل، نداء صوت رفيع، وضده النجاء، هو صوت أخفض منه، النداء للبعيد والنجاة والمناجاة للقريب، المناجاة للقريب. ويقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: وما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. وكما ذكرنا قبل قليل من قول عليه الصلاة والسلام: ألا يحملني رجل إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، كلام ربي، انظر. وأيضا في غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة، وأيضا الإجماع منعقد على هذا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لقيت الرجال والعلماء والفقهاء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور وخرسان، فرأيتهم على السنة والجماعة، وسألت عن الفقهاء فكلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. والله جل وعلا أيضا يقول ولكن حق القول مني، القول مني، والمجرور بمن نوعان، المجرور بمن على نوعين، عين تقوم بنفسها، الله عز وجل يقول مني، هذا الذي القول مني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، هذا كله مجرور بمن، التتبع الكتاب والسنة يجد أنهما على نوعين، النوع الأول يضاف هذا الشيء لله جل وعلا وهو قائم بنفسه، قال جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا المسخر لنا السماوات والأرض هذا كله من الله خلقا، أنه أضيف إلى الله جل وعلا لأنه خلقه، أضيف إلى الله لأنه خلق من خلقه، الله هو الذي خلقه، ومضاف إلى الله جل وعلا لا يقوم بنفسه. ما معنى لا يقوم بنفسه؟ أي أنه صفة ومعنى من المعاني، لا يقوم بنفسه. ومنهم قوله جل وعلا ولكن حق القول مني، قوله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، من ربك أضيف إلى الله جل وعلا، وإنه من الله جل وعلا، فهذا لا يمكن أن يكون إلا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لا يكون إلا صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الكلام أضيف إلى الله جل وعلا مباشرة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضيف إلى الله جل وعلا، والذي يضاف إلى الله جل وعلا إذا كان معنى فهو صفة، وإذا كان عينا قائمة بنفسها فهو مخلوق أضيف إلى الله جل وعلا تشريفا، ناقة الله تشريفا عن باقي النوق، بيت الله تشريفا عن باقي البيوت، عبد الله تشريفا لهذا العبد عن غيره من العبيد، روح من الله أيضا مخلوقة، الروح مخلوقة أضيفت إلى الله جل وعلا تشريفا لها عن سائر الأرواح، وهلم جرى، هذه قاعدة ثابتة في الكتاب والسنة، أنا ما أضيف إلى الله جل وعلا من مخلوقات قائمة بنفسها تضاف إلى الله جل وعلا، الله جعل خالق كل شيء وأضيف إليه شيء، نعم تشريفا له وتخصيصا له لمزيد شرف وعناية. وأيضا من الأدلة استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام بكلام الله جل وعلا، ولهذا جاء في الحديث من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالتوحيد وحذر المشركين من الاستعاذة بغير الله جل وعلا، ونزل القرآن بذلك وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا كان من 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 أنواع الشرك والكفر بالله جل وعلا الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فكيف بالله عليكم، هذا رسول الهدى المعصوم من الكبائر فضلا عن الشرك أن يأمر الناس ويدعوهم ويحثهم على هذا الذكر الاستعاذة بكلام الله جل وعلا، وكلام الله مخلوق، تعالى الله وتقدس عن قولهم. وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحث على هذا الذكر الحافظ للعبد بعد حفظ الله جل وعلا أو بأمر الله جل وعلا، لأن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، يستعيذ المخلوق بصفات الله جل وعلا ولا بأس ولا حرج. ولهذا قال علامة ابن القيم ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أي عاذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان. ما يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم بالمخلوق، إذا كان القرآن أو كلام الله جل وعلا مخلوق فكيف يستعيذ به النبي عليه الصلاة والسلام فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا من أبطل الباطل. ولكن أهل الباطل والعياذ بالله قد افترقوا في هذا المقالة أو في كلام الله جل وعلا، وأشر هذه الأقوال وأخبثها هو قول المتصوفة، أعني أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون والعياذ بالله أن الله، أن كل موجود هو الله، كل شيء تراه هو الله جل وعلا، السماء والأرض والمخلوقات والحيوانات والإنس والجان والنجوم والقمران، كل ما تراه هو الله جل وعلا، لا يوجد هناك خالق ومخلوق. فكل شيء يسمع من الكلام هو كلام الله جل وعلا. ولهذا قال ابن عربي إمام الزندقة في هذا الباب، قال وكل كلام في الوجود كلامه، أنا كلام الله تعالى الله وتقدس، سواء علينا نثره ونظامه، سواء قلناه نثرا أو قلناه شعرا، كله كلام الله تعالى الله وتقدس. فالسب والشتم والقذف عند هؤلاء الزنادقة هو كله كلام الله تعالى الله وتقدس عن قولهم. وهذا القول في الحقيقة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لا يحتاج إلى رد. لماذا؟ لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال بعض الأقوال مجرد أن تذكرها من قبحها، مجرد ذكرها يكون الرد من ضمن ذكرها. فقط أنت تذكر يعني مثلا، يعني مثل على سبيل المثال أن 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 تري رجلا يعني منظرا قبيحا أو تشمئز منه النفس، تقول له انظر إلى كذا، فهو مباشرة يعني يصد بصره يمينا أو شمالا عن هذا المنظر. أنت لم تقل له أن هذا المنظر قبيح وأن هذا المنظر مثلا فيه كذا وكذا، يعني هذا من تلقاء نفسه عرف أن هذا المنظر قبيح أو أن هذا المنظر مفجع أو أن هذه الرائحة كريهة أو أن هذا، وهكذا المقالات، حتى المقالات نفس الأعيان، بعض المقالات من قبحها وشدة فسادها يكون الرد عليها ومعرفة فسادها بمجرد ذكرها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا المعتزلة أيضا حادوا عن الطريق بهذا، يقولون أن كلام الله جل وعلا، الله عز وجل يتكلم، انتبه، لا يعني بعض طلبة العلم يسمع أن المعتزلة يقولون أن الله لا يتكلم، يقول هو يتكلم لكن كلامه مخلوق، له كلام يصفون لكنه مخلوق من مخلوقاته. وهذا القول لم يكن، هذا كان متأخرا في المعتزلة، المعتزلة الأوائل لا، كانوا يقولون فقط في المنزلة بين منزلتين، من هنا خرج الاعتزال. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني، لكنما متأخروهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفراني، فهم بذا جهمية أهل اعتزال فرضهم أضحى له علماني. فالاعتزال الأول كالخوارج الأوائل، خوارج الأوائل لم يكن عندهم إشكال في تعطيل الصفات أو في القدر أو في نحو ذلك، إنما إشكالهم في مسمى الإيمان والكفر في الصحابة. ثم ازدادت هذه البدعة، أن البدعة كلما تقدم بها الزمان، مثل الفيروسات الآن التي تجدها الآن في كلما تقدم بها الزمان تتشكل بأشكال وتزيد من قوتها وشراستها، فيخترع لها الأطباء ويبتكرون بخلال ما علمهم الله جل وعلا من علم لها مضادات ونحو ذلك. حتى البدعة والعياذ بالله تكبر وتزيد، نعم، ويزيد عليها بارك الله فيكم المقالات الفاسدة والكاسدة. ولهذا انظر بارك الله فيك، عندما كلما تأخر الزمان جاء الناس ببدع يعني والعياذ بالله تجد لها معضلة، تجد لها مشكلة. يعني مثال قبل سنين مضت وخلت عند السلف، كان الناس يحاربون المعتزلة فقط، يعني عندهم مقالات معينة، يحاربون الخوارج عندهم مقالات معينة، يحاربون الأشاعرة عندهم مقالات معينة ونحو ذلك. لكن اليوم أهل السنة في الحقيقة يعني يعانون من أعداء أشداء، مثل من؟ مثل جماعة الإخوان المسلمين. لماذا؟ لسنا نحن كلما قمنا أو قعدنا جئنا بمسمى الإخوان ونحو ذلك، لا، لأن هذه الجماعة في الحقيقة هي سباطة الجماعات، لأنه لا مانع عند الجماعة الإخوان المسلمين أن يكون من أفرادها ومن تنظيمها الجهمي، المعتزلي، الأشعري، الماتريدي، المتصوف، الخارجي، المعطل، السروري، ما يمنعون من أحد، لا يردون، مقبرة لا ترد ميتا، لا يمنعون، بل حتى النصراني جمال الدين الأفغاني وسع النطاق، بل حتى البوذي وحتى كذا، ما في مانع أن يكون هناك مجابهة بين الشرق والغرب وغير ذلك. فهذه جماعة والعياذ بالله من أين تحاربها؟ تحاربها من كل جهة، من جهة الأسماء والصفات، ومن جهة معاملة الحكام، ومن جهة القدر، ومن جهة كذا وكذا، ومن جهة الحرية والعلم. حتى بعض العلمانيين والليبراليين من يثني على جماعة الإخوان أنه يجد بغيته أو يجد شيئا من المقالات التي تنفع حزبه، تنفع حزبه. فالمقصود بارك الله فيكم أن هذه أن هؤلاء المعتزلة قالوا بهذا القول، قالوا بخلق القرآن بعد ذلك، يعني الذين كانوا في زمن الحسن البصري كما قال ابن القيم: وهم الأولى اعتزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني. عندما اعتزلوا الحسن لم يكونوا يقولوا بخلق القرآن ونحو ذلك، ولكن بعد أن ابتعدوا وفارقوا أهل السنة بعقيدة المنزلة بين منزلتين، وسيأتي ذكرها في موضعها، نعم، زادوا على ذلك، بدأوا يبحثون في عقائد أهل السنة والجماعة ويخالفونهم في كثير أو في جل المقالات الموجودة عند أهل السنة. وأيضا هم يقولون أن كلام الله جل وعلا مخلوق، كلام الله جل وعلا مخلوق. يقولون لهم: كيف تقولون كلام الله جل وعلا مخلوق؟ يقولون: الله جل وعلا يقول في كتابه: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومعنى جعلناه أي خلقناه. وقالوا أيضا: الله جل وعلا خالق كل شيء والقرآن شيء فهو مخلوق. وهذا في الحقيقة رد عليه عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى عندما ناظر بشرا المريسي. فعندما قال بشر المريسي لعبد العزيز الكناني، ولعلنا نختم به لأنه حان الوقت، نعم، عندما جاء عبد نعم بشر المريسي بهذه المقالة يقول أن، يعني استدل، يعني قال له عبد العزيز الكناني: ما دليلك على أن كلام الله جل وعلا مخلوق؟ قال: يقول جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال: طيب وغير ذلك؟ قال: يا عبد العزيز، هل تقول أن القرآن شيء أو ليس بشيء؟ إن قلت ليس بشيء فقد كفرت، وإن قلت هو شيء فالله خالق كل شيء فالقرآن مخلوق. فاستأذن عبد العزيز الكناني الخليفة للإجابة، فقال: يا بشر، هل كل شيء مجعول مخلوق؟ قال: نعم. قال: جيد، ما تقول في قوله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ هل يعني ذلك والعياذ بالله لا تخلقوا الله عرضة لأيمانكم؟ سبحان الله. وقال أيضا: ما تقول يا بشر المريسي في قوله جل وعلا: ربنا واجعلنا مسلمين لك؟ يعني ربنا أخلقنا مسلمين، يعني كانوا قبل ذلك ماذا؟ إسماعيل وإبراهيم، إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ماذا كان قبل ذلك؟ لم يكونا مسلمين فخلقهم الله، أو يدعوان الله جل وعلا أن يخلقهما مسلمين بعد ذلك. وقال جل وعلا عن الكفار: والذين جعلوا القرآن عضين، يعني خلقوا القرآن عضين. ما الذي خلق القرآن أنت عندك يا بشر، الكفار المشركين ولا أو الله جل وعلا؟ فبهت. ثم قال: هو دليلك الثاني قولك الله جل وعلا خالق كل شيء. فالله جل وعلا يقول: الله خالق كل شيء، العرب ماذا تفهم؟ لكن هو رجل يعني بعيد عن اللغة العربية وعن فهم كلام العرب. قال: العرب تقول مثلا، أو الله جل وعلا عندما يقول الله خالق كل شيء، فالمراد العربي يفهم أن الله خالق كل شيء مخلوق، خالق كل شيء مخلوق، وهذا معروف. وأيضا نظيرها في قوله جل وعلا: تدمر كل شيء بأمر ربها. هذه الريح التي أرسلها الله جل وعلا على هؤلاء دمرت كل شيء. الله عز وجل يقول: تدمر كل شيء، وبعدها مباشرة قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فلم تدمر المساكن، فلم تدمر السماوات والأرض، مع أن السماء شيء والأرض شيء والجبال شيء، لكن لم تدمر. فالله عز وجل دمر كل شيء يدمر في هذه القرية. ونضرب مثالا الآن، مثلا إنسان على يعني في يومه في صيامه كان جائعا، مثلا جائعا جدا، وعندما أذن المؤذن لأذان لدخول وقت المغرب أفطر، ومن شدة جوعه تقول له زوجته أباكم اليوم أو أبوكم اليوم قد أكل كل شيء، هل يعني هذا أنه أكل الصحفة وأكل الصحون وأكل القدور وأكل الكاسات والأكواب ونحو ذلك؟ ما يقول بهذا عاقل، إنما أكل كل شيء يؤكل على السفرة، أكل كل شيء يؤكل على السفرة، لا يعني أنه أكل كل ما يوجد على السفرة حتى وإن كان حديدا أو بلاستيك أو نايلو أو غير ذلك. العرب لا تفهم هذا، العرب لا تفهم هذا، وإنما تقول أكل، جاء الناس وأكلوا كل شيء، أي أكلوا كل شيء يؤكل، أكلوا كل شيء يؤكل. فبطل بذلك قول المعتزلة أو استدلالهم بقوله جل وعلا الله خالق كل شيء، أي أن القرآن مخلوق، الله خالق كل شيء مخلوق، والله جل وعلا ليس مخلوقا وصفاته ليست مخلوقة، فخرجت عن هذا، عن هذا العموم، لأنها أصلا ليست داخلة، ليست داخلة فيه. ولعلنا نكمل بارك الله فيكم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.